الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث: هذا الحديث خرجاه من طرق، خرجاه عن البخاري ومسلم من طرق عن أبي هريرة، وفي بعض ألفاظها فلا يؤذي جاره بدل فليكرم، وعليكم السلام، وفي بعضها فليحسن كرى ضيفه، وفي بعضها فليصل رحمه بدل ذكر الجار. نعم، فليحسن كرى ضيفه. ها، القرى هو الإكرام. وخرجاه أيضا بمعنى من حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن البخاري ومسلم روياه عن أبي هريرة وروياه أيضا عن أبي شريح الخزاعي. تمام. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة، يعني عدد كبير هم من الصحابة: عائشة، ابن مسعود، عبد الله بن عمرو، أبو أيوب الأنصاري، ابن عباس، أبو شريح الخزاعي، أبو هريرة، حوالي 7 من الصحابة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان. ويرد في أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو لا يفعل كذا، كأنه يقول إن من مقتضيات الإيمان، تمام، ومن شروط الإيمان ومن خصال الإيمان إن الإنسان لا يفعل إيه هذه الأشياء، كأنه إذا كنت مؤمنا فالإيمان ينبغي أن يدفعك لفعل ما أمر به النبي وترك ما إيه ما أمر بتركه. تمام. فده يدل على إن ده داخل في الإيمان، داخل في الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان. وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة، أنهم يقولون أنه الأعمال ليست من الإيمان، وبالتالي ممكن يكون الإنسان بعضهم كان يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ليش؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزداد ولا ينقص، ولكن عند جمهور المسلمين وعند أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص ويزيد، ينقص بالمعاصي ويزيد بالإيه ويزيد بالطاعات، وبالتالي لا يسوغ أن الإنسان يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر وعمر أو إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، لأنه الإيمان ينقص ويزيد، وهو لا يزكي نفسه بهذه الصورة. قال: وقد فسر، وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماح، يبقى معنى الصبر والسماح يدخل في الإيمان. قال الحسن: المراد بالصبر عن المعاصي، أو أعم، يشمل الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعة والصبر على أقدار الله عز وجل، فهي ثلاث أنواع من أنواع الصبر هي المشهورة أو الرئيسة. إن الإنسان يحتاج إلى صبر على استمرار على الطاعة، صبر على البعد عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، إن يبتلى في حبيب أو عزيز أو في جسمه أو يمرض أو شيء من هذا القبيل، فيحتاج إلى تلك الأنواع الثلاثة من الصبر. نعم.
الحديث الذي قال الرسول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل، لأن العصر إلى فجار بني قريظة.
إيه هو ما فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، معناه إن ده أمر منه، وإن من مقتضيات الأمر أن يسمعوا كلامه. تمام. هم عملوا بالمفهوم، ما ليس معنى ان هم ايه هم لم يتعمدوا ان يخالفوا، ولكن بعضهم قال انه المقصود به المسارعة، لا ان يفوتنا الوقت، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تقول ايه الان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فما ما يصلي المغرب الا في تعز او يصلي المغرب الا في ذمار. فتفهم من هذا ان المفروض انك تقوم الان تمشي، وبعدين لو صليت في الطريق فليس المقصود الصلاة في المكان المعين، لانه ليس هناك فضيلة للصلاة في بني قريظة من حيثه، وانما اراد المسارعة. فبعضهم اخذ بمقتضى اللفظ وقال خلاص ما نصلي الا في بني قريظة على ظاهر اللفظ، وبعضهم فسره قال انما اراد منا المسارعة تمام ولم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق وسارعوا وبادروا الى الامر. ولذلك لما عرض الامر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب احد الفريقين. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ حياك الله. ولذلك لما عرض الامر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على احد الفريقين، ما قالش انت غلطان ولا انت، وسابهم لانه معنى ان في مسوغ في الاجتهاد تمام. فكلاهما حاول ان يطيع الامر لكن بحسب ما فهم تمام. طيب قال واعمال الايمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه. فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن، أحدها قول الخير والصمت عما سواه. هيبدأ يمسكها واحدة واحدة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني بالسهولة انه اما يقول شيء كويس اي يسكت، ودي مسألة يعني ايه ليست صعبة على اهل الايمان لكن صعبة على اصحاب الالسنة الطويلة. يعني ما هي صعبة على اصحاب الالسنة الطويلة؟ لان لسانه بيشده زي ما يكون ايه مغناطيس، ما يشتي الا يخرج ويتكلم ويدي كلام في الفاضي والمليان والغيبة والنميمة، وده غالب كلام الناس عياذا بالله تعالى، انه ايه انه في الغيبة والنميمة والطعن في الناس والفتن والافساد وغيرها من انواع الايه افات اللسان، كلها ممكن تجدها في لسان واحد. واما الخير فربما لا تجده على لسانه، لا ربما لا تجده يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتكلم بكلمة خير ولا يرشد واحدا ولا غيرها. للأسف ان الألسنة اصبحت قبيحة، اصبحت مليئة بالنتن والعفن، لو يظهر على ألسنة الناس لاسودت ألسنتهم من ايه من الطعن في الآخرين ومن الكذب والخيانة وغيرها من ايه من انواع المعاصي. قال احدها قول الخير والصمت عما سواه، قد روى الطبراني من حديث اسود ابن اصرم المحاربي قال قلت يا رسول الله اوصني، قال هل تملك لسانك؟ قلت ما املك اذا لم املك لساني، يعني ايش اللي املكه لو ما قدرتش املك لساني؟ قال فهل تملك يدك؟ قلت فما املك اذا لم املك يدي. قال فلا تقل بلسانك الا معروفا ولا تبسط يدك الا الى خير. يعني المسألة بيقول له بسيطة، ما تمدش يدك الا الى خير، ولسانك ما تطلعوش الا على شيء معروف، لانه بيستسهل الانسان هذه الاشياء. الصحابي وبيقول يعني وكيف ما املكش لساني وكيف ما املكش يدي؟ قضية، لكن ان الانسان فعلا كثير من الناس لا يملكون السنتهم ولا ايديهم عن اذية الاخرين. وقد ورد ان استقامة اللسان من خصال الايمان كما في المسند عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لانها تبعية، يعني دي يستلزم دي، واحد ايمانه جيد يستلزم ان قلبه يكون ايه جيد ونظيف. القلب الجيد والنظيف يقتضي الكلام بالايه الكلام الحسن. وخرج الطبراني من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حقيقة الايمان حتى يخزن لسان من لسانه، امسكه. وخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. يعني أنت ساكت ما فيش حاجة بتكتب لا لك ولا عليك، ما تبدأ تتكلم يجيب صح يكتب لك، يجيب غلط يكتب عليك. نعم.
قال ألف أنا كلب العذور على صاحبه.
نعم نعم نعم، قد يؤدي إلى مقتله بعض الأحيان، رب كلمة تقتل إنسانا، يمكن تقتل صاحبه أو تقتل غيره. وجميع الشرور بتبدأ بالكلام، يقول له فلان روح اقتل فلان، روح افعل كذا، تبدأ بالإيه تبدأ باللسان. قال إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما تبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يلقي لها بالا ليس معنى أنه لا يقصدها وإلا ما مش هيؤجر عليها، لكن لا يلقي لها بالا يعني ما يفتكرش أنها نافعة جدا كده، يعني كلمة طيبة ويقصدها، لكن مسألة لا يلقي لها بالا يعني لا يعتقد أنها تصل به إلى تلك المراتب، وإلا لو خرجت بدون نية ما تنفعه ولا يمكن ترفعه إيه تلك الرفعة. يعني كذلك نفس الشيء، واحد أخرج كلمة فاسدة ويقصدها ولكن ما يعتقد أنها إيه تهوي به هذا الهوي، فده معنى لا يلقي لها بالا يعني ما ينتبهش أنها إيه مش ما فيش معرفة، يعني ما يفتكرش أنها ضخمة أنها ممكن تضر هذا الضرر ولا أنها ممكن تنفع هذا النفع. ليش؟ لاستخفاف الناس بمسألة الألسنة. لأن شوف حتى الصحابي يعني معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، يعني كان يستغربه أنه لسان يتكلم كتير، فحتى بعض الصحابة في البداية كانوا لا يعرفون أنهم يؤاخذون على الإيه على الكلام. قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. فبين له ان المساله خطيره وليست ايه، وان اللسان مسؤوليه من ضمن الايه من ضمن المسؤوليات. قال وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وخرج الامام احمد من حديث سليمان بن سحيم عن أمه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع، فتكلم بالكلمة فتباعد منها أبعد من صنعاء. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه، وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا. وخرج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ فكلتك أمك وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك. وقد قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يتكلمش بكلمة لو إيه وهم جالسين يرقبونه ويكتبون ما إيه ما يقول. وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي يكتب عن يمينه على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات، يبقى ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن اليسار يكتب السيئات. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
الباهلي هو
الإيش
أبو أمامة الباهلي
آه نعم أبو أمامة الباهلي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه والملك عن يمينه. وروي من حديث حذيفة مرفوعا: إن عن يمينه كاتب الحسنات. واختلفوا
ابن اليماء حذيفة
لا بس بس غير أبو أمامة حذيفة نعم أي حذيفة ابن اليمن نعم. واختلفوا هل يكتب كل ما تكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب. ده خلاف أنه الآن هل الملك يكتب كل ما تكلم به الإنسان وبعدين يصفى ويلقى الزيادة، بمعنى أنت قد تتكلم بالمباح يعني، فبالتالي ممكن المتكلم به إما شيء مباح لا يعد في الحسنات ولا يعد في السيئات، تقول لفلان لو سمحت هكذا أو أعطيني الشيء الفلاني أي كلمة تمام، فهذا جانب. فبعض العلماء يقول أن الملكين لا يكتبان إلا الحسنات وإلا السيئات، ولا يكتبان إيه هذا الكلام اللغو أو المباح. وبعضهم يقول أنهم يكتبون ثم بعد ذلك إيه يصفى من هذا الكلام اللي هو لا يأخذ عليه حسنات ولا إيه ولا سيئات. فدخله قال: واختلفوا هل يكتب كل ما تكلم، هل يكتب كل ما تكلم به، أو هل يكتب أي الملك كل ما تكلم به أي العبد، أو لا يكتب إلا ما فيه، أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، على قولين مشهورين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه يكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. ده قول لو علي بن أبي طلحة، بيقول كل شيء يتكلم به مكتوب وبعدين يوم الخميس بإيه يصفى ويبقى الحسنات والسيئات، فذلك ها وهذا يلقى. فهذا قوله تعالى
الشراب حول ما باسم مباحة
ها
لا قلت عندنا
اشرب كذا افعل اي شيء من الكلام اللي هو الايه المباح ها. والله ما فيش ادلة واضحة، لكن الخلاصة هي النتيجة واحدة، بمعنى انه هي اهم حاجة الحسنات والسيئات. واللي بيقول ان بيكتب كل شيء بيخلي الانسان انه يستحي يتكلم بكثير من الاشياء اللي هي ربما لا تنفع او شيء من هذا القبيل، يعني يقلل منها. قال: فذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يعني بيفسر يمحو الله ما يشاء ويثبت من ايه من من الكلام على هذا التفسير. وعن يحيى بن ابي كثير قال: ركب رجل الحمار فعثر به فقال: تعس الحمار. فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبها. وقال صاحب الشمال: ما هي سيئة فأكتبها. فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين من شيء فأكتبه. فأثبت في السيئات تعس الحمار، يعني كأنه تجديد، يعني إنه ما ينفعش حسنة يبقى دخله في الثاني. بس الظاهر حتى على هذا القول إن صحت، لأنها طبعا حكايه عن الملكين ومش هي مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا اسم انا في
ها ممكن من هذا الباب انها سب او شيء ممكن من هذا الباب السب والاشياء دي ربما حتى مكروهه مع الحيوانات والظاهر هذا ان ما ليس بحسنه فهو سيئه، وان كان لا يعاقب عليها، فان بعض السيئات قد لا يعاقب عليها وقد تقع مكفره باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة. يعني بيقول إن لو لم يكن إنه أخذ الوقت في هذا الكلام كان ممكن يضع فيه الحسنات، فيوم القيامة قد يكون العقوبة عليه بس إنه يتحسر على الوقت اللي ضاع ولم يكتسب فيه حسنات. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. يوم القيامة أيوه. وخرجه الترمذي ولفظه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة نقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية لأبي داود والنسائي: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. زاد نقص نقص. زاد النسائي: ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. وقال بعض السلف: تعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. وخرجه الطبراني من حديث عائشة مرفوعا: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حسر عندها يوم القيامة.
مرفوعة إلى النبي،
مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها ضعيف نعم، لكن خلاصتها يقصد إسناد ضعيف، لأنه قد يكون مرفوع لكن في إسناد ضعيف. ها؟
موش من عدو.
يكون في واحد ضعيف أو سيء الحفظ أو شيء. نعم. فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. وقد روي عن ابن مسعود قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته، يعني يكفي الحاجة الكلام اللي بلغ الحاجة. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. الفضول اللي هو فضول المال في النفقة والأشياء دي والإسراف، وفضول الكلام اللي هو الزايد لأنه يؤدي إلى الوقوع في المعاصي.
ولا تسرفوا
بلا شك. نعم، في الكلام وفي المال وفي كل. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنوبه، ومن كثر الذنوب كانت النار أولى به. وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. وهذا من جانب، ده من جانب الاحترام، لكن من جانب تاني انه يؤدي الى السقطات، بعضهم ساعات يهزر ويضحك حتى انه ربما يأتي بكلمة الكفر، يعني ممكن يتكلم بنكتة او شيء مثلا تمس الدين او تمس النبي او غيرها انها تؤدي عياذا بالله تعالى او يكون فيها كفر، فده بسبب الكلام. ها؟
وهو غير مستوعب،
لكن بيستخف يعني ان حاجة عن الدين، حاجة عن النبي،
بيضحك الناس بهن،
بيضحك الناس. نعم.
احنا هذا عينيه مثل ما قال الولد هذا، يقول ما اكثر كلامك كلمك المقدار.
لانه
هذا الكلام جزاك الله خلص اعمل مدح
ما يزيد
اذا زيت الملح
يفسد
المسطوطة.
انه خفيف خفيف. نعم.
فلا تكلم الا بقدر الملح.
نعم. وقال محمد بن عجلان: انما الكلام اربعة: ان تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به او تكلم فيما يعنيك من امر دنياك. ان تذكر الله، تقرأ القرآن، تسأل عن شيء يفيدك، او تطلب امر، او تسأل عن امر يكون فيه مرمة لأمور دنياك أو تصلح بأمر دنياك. لكن قصة فلان وعلان وحكايات والأشياء دي اللي بيجلس عليها الناس من الرجال والنساء أصبحت مأساة. لكن ما مشكلة، احنا بنتكلم على الكل، يعني احنا بنتكلم على
الكلام تاع المصمصي عم الطعي لا بيتحاسب ولا حد.
وقال رجل لسلمان: أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود: ها
ملاك لسانه.
أي وقع الموارد يعني المهالك. وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وقال وهب بن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت، الحكم يعني الحكمة. وقال شميط بن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وهذا باب يطول استقصاؤه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فذكر الحديث وفيه قال فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل بن عياض ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، فقال معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى
من وصايا لقمان.
نعم. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من فعل الطاعات، وقد سبق القول في هذا مستوفى. وتذاكروا عند الأحنف بن قيس أيما أفضل الصمت أو النطق، فقال قوم الصمت أفضل، فقال الأحنف بن قيس النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال عمر إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقال له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق، فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. ولقد خطب عمر بن عبد العزيز. نعم. لا فتنة المنطق ان الانسان يغتر، يعني ساعات مقصود انه ايه يفتن بايه، يفتن بانه بيتكلم كلام جيد، يعني يحس انه الايه ان الناس معجبة بكلامه او شيء من هذا القبيل، فيبدأ ايه فتنة تانية. فعمر كأنه بكى لانه يعني كده مشكلة وكده مشكلة، يعني ان الانسان مسكين حتى لما يجي يحسن ممكن يدخله الشيطان من ناحية الرياء، وهو بيأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويبين ويعلم ممكن يأتي له الشيطان من ايه من هذا الباب. قال ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس، يعني رقت قلوبهم وبكوا، فقطع خطبته فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به، فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول، كأنه خاف على نفسه يعني لأنه شافه يعني فعلا أثر فيهم جامد يعني، فرجع إيه خاف على نفسه. وكنت من مدة طويلة، ده كلام ابن رجب، قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسمعته يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني نعم
قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
ها عندك كده عندكم الظاهر أنه عمر بن الخطاب لأنه كان بس هو كان بيتكلم على عمر بن عبد العزيز. صح الظاهر أنه عمر بن عبد العزيز
وخمسة الخلفاء
إن شاء الله إن شاء الله. قال وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسمعت يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني فوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت، وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك وأن عمر قال له
قال ذلك له، وقد روي عن سليمان. ما دام أتى بسيرة سليمان يبقى عمر بن عبد العزيز، وأن عمر قال ذلك له، وقد روي عن سليمان ابن عبد الملك أنه قال: الصمت منام العقل والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال، يعني لا بد من الصمت والكلام، كأنه يعني الإيه الإنسان علشان يتكلم بكلام له فائدة لابد أن يريح لسانه وعقله شوية، كزي ما الإنسان بإيه بينام ويقوم نشيطا، فكأنه اعتبر الإيه الصمت منام العقل، يرتاح فيه العقل وبعدين إيه ينشط ويدي الإيه والمنطق يقظته. وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء، إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث، علشان لا يغتر، يعني شاف نفسه إيه أنه شعر أنه شيء وأنهم يعني ينظرون إليه، فكاد يغتر فيبدأ يغير إيه يغير هذا حتى إيه حتى يذهب الشيطان عن نفسه. هذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله وتزديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، مراسيل الحسن يعني معناها أنه حكى عن النبي مباشرة بدون إسناد، مع أن النبي من التابعين، ومعنى أن الحديث فيه ضعف يعني. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإن كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا نسيني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي، خرجه إبراهيم بن الجنيد. وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاد قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. وبيشير إلى فعل بعض الصوفية اللي كان إيه يجلس ساكت طول اليوم أو أسابيع أو شيء من هذا القبيل، ظنا أنه يتعبد بإيه بهذا، ليس في الإسلام هذا، وإنما عليه أن يتكلم بما يلزمه تمام، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكف لسانه عن المعاصي. هذه طريقة أهل الإسلام. وأما مسألة الصمت الطويل أو الإيه أو الصيام بالكلام أو شيء، فده لم يرد إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل وقف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الخطبة، فقال مال لأبي إسرائيل، فقال إنه نذر، يعني إن جئت أنت في الخطبة أن يقف في الشمس صامتا كذا كذا، قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فما كان من طاعة أمروا بإكماله، هو قال إنه هيقف في الشمس ولن يستظل ولا يتكلم وسيصوم، فقال لا خليه يستظل لأن الوقوف في الشمس ليس عبادة، وخليه يتكلم لأن الصمت لا ليس عندنا عبادة في الإسلام، انك ايه تقول نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسية، ده انما كان في شرع من قبلنا لكن ليس في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. واما الصوم فده صحيح لانه في شرعنا، وبالتالي اكمل الطاعة اللي هو الصوم، واما بقية الاشياء فلا تصلح عبادة في شرعنا، فامروا بابطالها كالسكوت وغيره. قال: وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف، أن يحج ما يتكلمش، بعضهم كان يفعل كده، والاعتكاف أنه يعتكف يعني العشر الأواخر لا يتكلم مع أحد مطلقا، أو في الصيام منهي عنه. وروى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت. وخرج الإسماعيلي من حديث علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف. وفي سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صمات يوم إلى الليل، يعني ما جلست واحد يقول لنا إيه بيتعبد بالسكتة إلا إذا كان جالس في مكانه ما فيش حد يكلمه، ده مش مشكلة يعني، لأنه لكن يتعمد يعني يجي واحد يقول له بس
او يكتب له ورقة انا ما اتكلم اليوم، انا نظرت اليوم الا اتكلم، فده ليس طاعة وانما هو مخالف للشريعة. لكن لو صدف واحد في مكان ما احد كلمه، او مريض جالس في البيت ما احد بيحاكي ولا يكلمه، وانه مر عليه اليوم كاملا لم يتكلم، او في حبس او في غيره، خلاص ما مش مطالب انه ايه يعني يعني على فرض يعني المقصود انه هو ليس متعمدا الصمت هنا، وعلى رأيك انه مجرد ان يصلي لابد انه ايه يتكلم بذكر الله او شيء من هذا القبيل.
لكن ايضا اذا مثلا هيواجه منكر ولا فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصمت خيرا او ليصمت.
لا، هو المنكر مأمور بإنكاره بقدر إمكانه على قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو مأمور كما قلنا. خلاصة المسألة، الإنسان مأمور بالكلام ومأمور بالصمت، مأمور بالكلام في الطاعة ومأمور بالصمت في المعاصي والأشياء اللي هي ممكن إيه يشارك بها لسانه في المعاصي من غيبة ونميمة وهتك الأعراض وغيرها من إيه من الكلام. وعليكم السلام. كده فهو عضو، الآن لسانه عضو من الأعضاء، له طاعة وله معصية، فمأمور إنه يجريه في الطاعة ويمنعه من الإيه ويمنعه من المعصية. نعم.
قال في الحديث المؤمن الذي يخالط الناس
ويصبر على أذاه. نعم.
خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس.
نعم نعم صحيح. نعم صحيح. قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حجت مصمطة إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال صوم الصمت حرام. إن امرأة حجت مصمطة يعني ساكتة إنها ما تكلمش أحد، فعمر قال لها حرام عليك تكلمي، لأن ده في الجاهلية. أما في الإسلام فكما قلنا ليس هناك عبادة اسمها الصمت. الإكرام الثاني، وهو كده انتهى من إيه من شرح عبارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الآن هيتكلم على عبارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار. وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار. هو إكرام الجار متضمن النهي عن إيه عن أذى الجار، لأنه لا يمكن أن يكرم الجار إلا وقد امتنع من إيه من أذيته بلا شك. فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد. يعني مقصوده أن الأذى عموما حرام، فكيف في الجار أشد، كلما إيه كلما زادت الصلة والقربة فإن المعصية تكون أشد. الأذية عموما حرام، وهي أشد في الإيه في الجار والقريب أو النسيب أو الإيه أو الأب أو الأم. فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل يعني أن خايف أنه إيه الإملاق، يعني خايف الأكل، خايف أنك ما تلاقيلهوش أكل. لأن بعضهم في الجاهلية كان يقتل إيه كانوا يقتلوا لسببين، خوف العار او من الفقر. فبعضهم كان يقتل البنت ده سواء غنيا او فقيرا، خشية ان الغزوات وغيرها انها تؤسر وتصبح سبية ويأتيه الايه ويأتيه الخزي والعار من جهتها. وسبب ذلك قصة وقعت مع احدهم احد كبار العرب في الجاهلية، انه سبيت ابنته. طيب بعدين بعد ذلك استطاع يتوصل الى من سباها، فقال المسألة سهلة سأخيرها، إن أرادت ترجع معك أنت أبوها أو تبقى معي. فأصرت على أن تبقى مع إيه من سباها، فدوكها غضب جدا طبعا وإيه ونذر أو بعد كده من جاءت بنت إنه إيه يقتلها. وأصبحت من فعله سنة في بعض العرب، هو اللي إيه ده اللي ابتكرها بسبب إيه هو الاول. نعم سن السنة السيئة دي، واصبحت موجودة في بعض العرب بس مش في كلهم، لم تكن في كلهم وانما في بعضهم، بحسب زي شرب الخمر زي الزنا. يعني الافات والمساوئ اللي كانت عند العرب لم تكن عامة في كل عربي، بمعنى هم كان عندهم الزنا وكان عندهم شرب الخمر وكان عندهم الربا وكان عندهم السلب والنهب وغيرها، وكان عندهم وأد البنات وأد الاولاد عموما. تمام، فكان عندهم آفات متعددة لكن لم تكن في كل واحد منهم. يعني فبعضهم كان ينزه نفسه عن الخمر ويرى انها ايه مذهبة للعقل فما يرضاش، تمام. وبعضهم كان لا يقتل ابنته وانما يعزها، يعني بعض العرب كانت بنته عنده عزيزة ويشرفها وكذا ويكرمها احسن اكرام، تتعجب من ايه من فعل بعضهم. وبعضهم كان يغزو في القبيلة ويسلب وينهب لانه ايه قاعدتهم هكذا، وبالتالي ليست ايه ليست في كل الايه في كل العرب، وانما كان بعضهم ياخذ بها ببعض تلك الافات وبعضهم لا ياخذ ايه لا ياخذ بها. واما ما يحكى عن عمر انه كان يدفن بنته او شيء، لما قالوا مما ضحكت قال كان عندي بنت وكنت احفر لها وهي ايه تفعل لي، فده لا يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه، انما دي من ايه من لا ليست صحيحه ليست صحيحه، انما هي من حكايات الوعاظ اللي ايه يملأوا بها المنابر. وكم من حكايات نعم
واحد يبكي
ايه اللي بيضحك اللي هي حق العجوة مش كده، والثانية حق البنت لم يصح هذا، انما ايه هي من حكايات الوعاظ اللي ملأوا بها المنابر وليست ايه وليست بصحيحة. قال
مضحكات
ايه مضحكات، لكن اصلا بعضهم ما يتأملش، بعض الخطباء هو يفتح اي كتاب ويقرأ او يسمع اي قصة ويقوم يديها على الايه على المنبر او يحكيها، لكن ينبغي على الانسان انه ايه يبحث ويتحرى، يعني لانه العلماء جعلوا تخريجات وجعلوا كلام على الحكايات والقصص والاحاديث، فاستطيع الانسان ان يراجع تلك الكتب، فان لم يراجع ولم يعرف مكانها فاستطيع ياتي بما يعرفه، يعني يعني الامر فيه متسع يفلت، لان ما ضاقت الدنيا عند تلك الكلمات، لكن الامر فيه سعة، يعني ساعات الواحد يبقى مع حديث او شيء وبعدين ما يعرفش صحته يوم يبلش يفلته ويروح يدور غيره، لما يعرف الحديث ده صحيح ولا مخرج فين ولا في المسند ولا في الصحيحين يرجع يدي ما اشترط الدنيا. يعني
مثل القصة حق داود الذي قال انا دخلوا الملائكة لعنده وقالوا له انا عندي
اللي هي زوجة القائد حقه لما شافها او أيوة حبها
أيوة
من الخرافات
من الخرافة قالوا انه شاف زوجة القائد
انه هو
شجرة
انه هو مارر وبعدين
شعرت فيه شلت الشعر حقها واكتسبت
وغطت نفسها
غطت نفسها
وبعدين رجع هو يطلع القائد على في الحرب أيوه علشان يموت ويرجع يتزوج، وانه كأن احنا في شيكاغو
الشباب كانوا القديمين يكلمونا بهذا الكلام
قد هي في قد
هي
في المنابر وفي الحكايات والاشياء. وايضا الصحابي ثعلبة انه قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره، فقال ادعوا لي يا رسول الله بالمال، تمام. وبعدين شوية كترت اغنام وكترت مش عارف ايه فبدأ يتخلف عن الصلاة وبدأ مش عارف يمتنع عن الزكاة ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا ان دي جزية ودي مش عارف ايه، وبعدين جاء تاب في عصر ابي بكر وجي ديله الزكاة ما رضيش ابو بكر وجي عمر، ان دي برضو خرافة وليس بصحيحة ويمكن غالب العلماء ضعفوها او حكموا بانها باطلة، وغيرها كم من قصص واشياء زي القصة اللي قريبا نبهنا عليها ان ابليس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وانه دخل دق الباب فدخل والنبي يسأله ما احب شيء اليك ما ابغض شيء اليك مش عارف ايه، وحديث طويل يمكن تلت ساعة ها ايه 30 دقيقة واحد مصري عمله في مسجله وبيتهادوه وكله لحن وكله خطأ وكله مصيبة سودة ها لا 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 في بعض عبارات صحيحة متاخدة من احاديث اخرى لكن التركيبة دي كلها مش صحيحة، وبعدين هو يجلس يقرأ فيه وكله لحن خطأ، حتى الآية لما يأتي بها يلحن فيها وبالآخر يقول لك فلان الشيخ فلان الفلاني ويدي لك تليفونات مش موجودة ها ايش العصة لا لا يصح لا يصح لا يصح لا
اي عندما كان ان هذا اخي له 99 نعجة
في هذا اللي حكينا عليه
دارس معي يقول لنا
تمام
ولي نعجة واحدة فقال احتنيها وعزني في الخطاب ما قال ليش ما اقول شي للاخ للقريبة الثانية
هذا هي
قال لك الظلام الخامس وقال نعجتك الى نعاجه
تمام
وان كثيرا من الخلطاء قد بيتعب يقول ان هذا اخي له 99 نعجة
هم شوف هم فسروها بقى على ان 99 نعجة دول يعني 99 امرأة هم فسروها على انها 99 امرأة وأن النعجة الزيادة دي اللي هي زوجة القائد حقه، بينما القرآن بيقول نعجة، أنتم منين جبتوها إنها نساء؟ هي زي ما أنت قلت المشكلة كانت في أنه بادر بالحكم قبل أن يسمع الطرف الآخر، هذه بس فتنته. أما أنه شافها وأرسل زوجها فده ما فعلهش الفاجر فضلا عن داود، يعني الفاجر يعني لو جاء واحد فعل هذا هيقولوا ده فاجر أن يقدم زوجها علشان يقتل وليس في سبيل الله من أجل أن يقتل ويتزوج امرأته، وده كيف هيكون نبي؟ وإنما هذه بقايا الإسرائيليات، لأن اليهود كانوا يحنقون على الأنبياء ويطعنون في الأنبياء، فمعهم قصص وسخة على الأنبياء حتى يطعنوا فيهم. معهم قالوا على سليمان إنه ساحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالله سبحانه وتعالى برأه. كانوا ينكرون إن سليمان نبي، وإنما كانوا يقولون ما هو إلا ساحر، لأن قالوا إن الشياطين جاءت ودفنت كتب تمام بعد ما مات أيوة تحت الكرسي أو شيء، وزعموا إنها هي كتب التي كان يحكم بها سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فجاء القرآن وبرأ ذمة سليمان وبين إنه النبي كريم، وإن السحرة هم هم الكفار وليس وغيرها من الحكايات. برضو كذلك قصة يوسف إنه جلس من امرأة العزيز مجلس الرجل من زوجته وخلاص، حتى رأى أباه في الحائط يعض على أصبعه يقول يا يوسف ما أنت مكتوب في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، وضرب على ظهره فذهبت شهوته. قلنا هذا أيضا لو أفسق الفاسقين في هذا الوضع وشاف صورة أبيه تظهر في الجدار هيفر، فكيف بقى نبي الله؟ يبقى إيش الميزة ليوسف؟ إنه إنما هو الإيمان اللي في قلبه هو اللي منعه من هذا، ولا ظهور أبيه ولا شيء من من هذا القبيل، ولا جلس منها مجلس الرجل من زوجته ولا شيء، وإنما رفض من من البداية وشدته مزقت له مزقت له ملابسه. ففي مجموعة القصص هذه أشياء من الإسرائيلات. ولذلك الشيخ محمد أبو شهد رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الإسرائيليات في كتب التفسير، الإسرائيليات في كتب التفسير، أتى بغالب تلك تلك القصص تجدها في غالب كتب التفسير. وكذلك تكلم منها الشيخ العلامة محمد حسين الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون، أتى أيضا بذكر التفاسير وما فيها من قصص وغيرها، وانتقد وانتقد تلك القصص اللي هي موجودة للأسف في كثير من كتب التفسير. فالقراءة تحتاج إلى الإنسان يكون واعيا مدركا ويبحث عن الصحيح والضعيف والموضوع والباطل، حتى لا يحكي للناس شيئا وبعدين يفاجئ بانه بانه ليس بصحيح، لانه بعض الاحيان يعمل خطبه كامله على شيء يكون موضوع. يعني قصه ثعلبه بن حاطب دي كم سمعنا خطباء يفعل منها خطبه كامله ويعني طنطن بها والناس تشعر اجسادهم وتبكي عيونهم، والحكايه كلها ليست ليست صحيحه، وفيها اتهام لصحابي بريء من من هذه التهمة ومخالفة للدين. حتى ما يأتي هو يريد أنه يأتي بزكاته ويقول له لا ما أخذهاش، وده من الذنب كمن لا ذنب له، ده حتى لو كفر وأراد أنه يتوب ما, ما, ما يمنع من التوبة، وهذا لا، قال أنه جاء في عهد أبي بكر وتاب أراد أن يؤدي الزكاة فيقول له لا خلاص لا أقبلها منك ما دام لم يقبلها النبي. طب جاء في عهد عمر يؤدي الزكاة قال لا أقبلها منك ما دام لم يقبلها منك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كيف هذا؟ وأن الإنسان لو تاب هيقبل منه، والنبي لم يقل بأنه الشخص إذا لم أقبل منه في حياته فلا يقبل منه طوال عمره. فالشاهد في هذا قال الثاني وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ده الشاهد، يعني أنه أشد من الزنا العادي. وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. تمام، ده تشديد، لأنه المفروض أنه يحافظ على جاره، فلما يأتي الأمر بالعكس يكون أشد. دي قاعدة الشريعة أنه تشديد، لأنه القرب البيوت قد يؤدي إلى ظهور بعض الأشياء، ممكن يلمح
جارته ممكن كذا، تمام. فكأن الشريعة تشدد في هذه المسائل حتى ايه، حتى ينتبه الانسان. ولذلك ايضا الزنا بالمحارم هو اشد، ليش؟ نتيجة القرب ونتيجة ايضا المكانة والمنزلة اللي هي تستحق فيها الاكرام او اقامة الطاعة او البر، ويقع فيها الايه، ويقع فيها المعصية، فيكون الامر بالعكس. ولذلك كلما كان الشخص اقرب كلما كان الايه اذيته اشد، فأذية الجار اشد من أذية البعيد، وأذية القريب الجار القريب اللي هو له نسب أشد، وأذية الأب والأم أشد، وهكذا. ليش؟ كلما زادت القرابة والصلة يزداد الوزر.
مراتب مراتب
مراتب. نعم نعم.
لا حين هذه المخير عسلم شر أي
الإيش الإيش
بعيد عسلم من أذيته، ولكن مرأة حكى
إيه وعليكم. صحيح. ولأنه أصلا كما قلنا أن بيكون في احتكاك مع هؤلاء دائما، كما تقول أنه البعيد ربما إيه ربما يسلم منه، والناس الآن بالعكس، الناس الآن بالعكس، يمكن الجار والقريب يلقى منه عنة أكثر من الإيه من البعيد. يعني أصبح الناس لما تنتكس الفطرة يصبح الأذية والحسد والحقد والضغينة واقعة على الأقارب. الآن تجد المفاسد كتير منها ما بين الأقارب بعضهم وبعض، وما بين الجيران بعضهم وبعض، وده خلاف ما إيه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذكر
هذا الآية قالوا إنها في ثعلبه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله
تمام
لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.
تمام. هل فيها ذكر ثعلبة؟ خلاص الآية عامة. الله سبحانه وتعالى بيقول هناك من الناس من يعني يقول يا رب لو آتتني مالا وكذا كذا أنا هصدق وافعل وكل شيء، وده بيقع في قلوب كثير من الناس. يقول لك يعني والله لو ادالي، حتى بعضهم يصرح بهذا، يقول يعني والله لو ادالي ربي فلوس ويعني رزقني وأكرمني لأنا أكرم الناس وأعطي أخواني وكذا والفقراء والمساكين، وبعدين يجي والبخل يظهر والانحراف يظهر، وإذا كان ما يعملش معاصي معينة بدأ يأخذ الفلوس ويفعل بها إيه وفيها معاصي. يمكن كثير من الأغنياء ممن يقع في تلك المعاصي تجد عهده فيما بينه وبين الله أنه إيه إن أعطاها يكرم ويفعل ويسوي، وإنه العكس لما حصل على الفلوس وحصل على غرضه وإنه راح يعصي الله بإيه بهذا. فالآية عامة ليست خاصة في إيه في ثعلبة. الخطأ انزلها في ثعلبة في كتب التفسير أو في أسباب النزول يأتون عند تلك الآية وحكون تلك الإيه تلك القصة، لكن تلك القصة لم تصح، وبالتالي القرآن لم يقل ثعلبة وإنما أعطاها عامة في كل إنسان يعاهد الله عز وجل على طاعته لو أتاه نعمة من النعم، وبعدين عندما تأتي النعمة فإذ به يفجر ويأتي بإيه ويأتي بالمعاصي.
معناه يا شيخ إن الهضمي والمن على مجمع ومنهم.
أيوة هو هي عامة، لأن في سورة التوبة هو ذكر الله سبحانه وتعالى صفات كثيرة في المنافقين حتى سميت المقشقشة والمفتشة والفاضحة. ليش؟ لأنه ومنهم ومنهم ومنهم، دول كلهم من المنافقين. ها؟ ألا إنها نزلت بالشدة، نزلت بالشدة، براءة بدأت بإيه ببراءة من الله ورسوله، ففيها شدة وفيها فضح للمنافقين. وثعلبة صحابي فاضل ما لهش علاقة بهذه القصة أو شيء من هذا القبيل، فهي عامة في كل من يعني وعد على نفسه أو أخذ على نفسه عهدا بطاعة الله إن أعطاه نعمة من النعم، فلما جاءته تلك النعم بخل بها عن حقوقها وضعها في معصية الله عز وجل. فتلك الآية وغيرها هي آيات عامة في جميع في جميع الناس في أيام النبي وفي أيامنا إلى قيام الساعة. لكن لا يثبت عندنا هذا السبب اللي هم ادعوه. يعني الأسباب موجودة، لأن المنافقين كان فيهم تلك الصفات، كان يعني أتوا بكل هذا فنزلت فيهم، فهي في المنافقين.
ومؤتب إلا اليوم.
نعم. قال وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قال حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره.
وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الإيه؟ المصائب، أنه فجأة طلع له شيء وإيه، فعل له مصيبة أو شيء من هذا القبيل، فيجلس خايف دايما إيش هيفعل له، إيش هيقع منه، فيجلس متوجس الإيه؟ متوجس، وفي حالة من الترقب من إيه؟ من فعل جاره فيه. وخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليلة وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها، صليطة، صليط اللسان عن طول اللسان، قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا، يعني مش هي كثيرة العمل زي الأولى، لكنها إيه؟ تمسك لسانها، قال: هي في الجنة، ولفظ الإمام أحمد: ولا تؤذي بلسانها جيرانها. فكأنه بين. نعم.
الأثور ما هما بجيل من الزاد ولا
الثور هو الأقط، الأقط اللي هو مصنوع من الإيه؟ من الحليب المجفف. الأقط اللي هو مصنوع من الحليب المجفف، يعني أقرب شيء إليه شيء مثل هذا، قريب من اليورتو الجبن. تمام. كان يفعله العرب، يسمى الإيه؟ ثور من الأقط، هذه الأثور، يعني شيء يسير، شيء جزئي، زي ما تصدق الإنسان بإيه؟ بشيء يسير. فمقصدهم إنها ليست كثيرة الصدقة، وليس عندها إيه؟ أعمال زائدة كثيرة، إلا أنها تأتي بالإيه؟ بالمفروضات، لكن لا تؤذي جيرانها. فقال: هي في الجنة. بينما الأخرى كانت إيه؟ تكثر من الصدقة وتكثر من الصلاة، ولكن كانت تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار، لا خير فيها.
يعني الأثور مش جل أثورها؟
لا 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 لا، ما ده كانت هتبقى غنية يعني. لا 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 لا، وبعدين ما بصدقوش بالأثوار يعني. تمام. لو كانت الأثوار قد تذبح، الأثوار عادة يذبحونها، ممكن قريب منه. أي هو مادة وسط كده. لا لا، هو مادة من الحليب والأقط، هو عبارة عن شبيه بين الزبادي كده والجبن، يعني مادة يصنعونها أشبه بالجبن البلدي ده اللي بيأتي من تعز أو غيرها، شيء من هذا القبيل. السريد هو الفتة. أيوه. أو على مرق. إيه. وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اطرح متاعك في الطريق. قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، يلعنون جاره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الجار بقى اللي جاء يشكو إلى النبي، يا رسول الله، ما لقيت من الناس، يعني أنا شفت لي كلام وخدت لي شتيمة من الناس. قال: ها؟ يعني جاء رجل يشكو جاره، فقال النبي: اطرح متاعك في الطريق، قل مش قادر أجلس مع جاري. تمام. فكان الناس يمروا يشوفوا مالك، قال: جاري أذاني. قالوا: لعنة الله عليه. قال: مالك؟ لعنة الله عليه. رجع الجار يستجير، يروح للنبي، قال: يا رسول الله، أنا بيسبوني. قال: روح صالحه أو إيه، لم الموضوع. فإيه؟ لم الموضوع. تمام. ها؟ ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، فإني لا أعود. وخرجه أبو داود بمعنى من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه: فقد لعنك الله قبل الناس. وخرج القراءطي. نعم. ممكن لو هتأتي بنتيجة، لو هتأتي بنتيجة، يعني هي بحسب الإيه؟ المصالح والمفاسد، قد تأتي بنتيجة في أيام معينة، وقد لا تأتي بنتيجة في أيام أخرى، يعني قد لا يسأل فيه أحد. يعني لأن الناس كانت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالرجل حس على دمه وخاف. لكن ممكن تجلس لك شهر وأنت ما حد بيسأل فيك، ما جلست إلا في البرد وكلام زي كده يعني. فالقضية ما أقول لك، هي هل تأتي بثمرة؟ فإن كانت تأتي فيمكن أن يفعلها، وإن لم تأتي فلا قيمة لا ولا فائدة، إنما هي وسيلة لرده عن فعله، كأنها نوع من الفضيحة بس، بيفضح أنه إيه؟ بهدل وكلام زي كده يعني، فرجع دكها لم نفسه إيه؟ وتاب إلى الله.
والرسول أقرها
تمام، أقرها تمام كوسيلة،
كوسيلة.
والناس يعلمون هذه لو قام الإنسان يعني يعملها وهو لا يعلم أن يأتي نتيجة.
خلاص عادي ما فيش مشكلة. بس المقصود أنا مقصودي إيه؟ إنه يجي يعملها ويجلس له شهر في الشارع وما عمل شيئا يعني. فبالتالي ما انتفع بشيء بل تأذى. فهمتني؟ إنما هي فعلت على أساس إن في جو حساس وفي ناس بتتحرك مشاعرها لما شافوه في الشارع. لكن لو كان هيشوفوه في الشارع شهر وما حد هيسأل فيه ولا هيروح يكلم الجار ده يبقى ما استفاد شيئا يعني. مش كده؟ ها؟ على رأيه قد يكون مجنون قد يؤذي أحد تمام، أو قد هو بعض الأحيان يفعل فيه هكذا يروح يحبسه أو يرمي عليه فما انتفعنا. صح ولا لا؟ بعضهم ممكن يفعل كده يوم هو يحبسه ولا يجيب له طقم ولا يرمي عليه يبقى ما استفاد. لكن فالقضية هي بحسب الايه؟ بحسب الحال. هي نوع من التصرف المقصود به دفع ضرر الجار. فإن كان يغلب على الظن أو الظروف تحتمل أنه فعلا ممكن إيه ينتفع به فيمكن أن يفعله، وإن لم يكن يغلب على الظن أو لا يعلم أنه ممكن ينتفع به فبالتالي ليست إيه ليست متعينة تلك الطريقة. ربما يروح يشكي لأحد كبير أو أحد يعني عالم أو شيء من هذا القبيل يمكن ينصحه أو شيء يعني. تختلف الوسائل ولم تتعين في شيء معين. ها؟ المقصود أنها وسائل لرد الظلم، فما دامت وسيلة لا تخالف الشريعة فلا مانع. ده المقصود، وهي وسيلة من ضمن الوسائل. ربما أيضا هذا وارد. وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة قالت دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا فقمت إليها فاتذبتها. قرصة يعني زي خبز من بين لحييها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجار، كأنه اعتبرها أنها شال الجار كأنه ما تخدهاش من بؤها أو ما تشدهاش منها. بس لكن الحديث يبدو في ضعف. إيه؟ وأما إكرام الجار والإحسان إليه لا هو ضعيف يعني، بس على سبيل المثال في مدى المبالغة في إكرام الجار والإحسان إليه، وإلا فالحديث ضعيف. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به. الآن سينتقل إلى الإكرام. فمأمور به وقد قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه اللي هو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضا. وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع، وقال إيه بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري، الجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. تمام، هذه كلها أصناف وما ملكت أيمانكم. ها هيشرح الآن كله، هيشرح الآن الصبر، هيشرح الآن. هو الآن بيتكلم على الإيه على معاني الآية. تمام، قال وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع. أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين وبالوالدين إحسانا بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه، فإنهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. هذا أول إيه؟ هذا أول شيء اللي هو وبالوالدين إحسانا. الثاني من هو لا هو اعتبر دي كلها حالة، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يعني الأقارب وخاصة الإيه وبخاصة الوالدان. تمام، الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان، هو قال واليتامى والمساكين. محتاج إلى الإحسان وهو نوعان، من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم لأنه صغير، لأنه اليتيم معناه أنه إيه لم يبلغ الحلم، ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين. يعني جعل ان الضعف ساعات يأتي بسببين، اما لانه قد يكون عنده مال اليتيم لكنه ضعيف لانه عاده صغير، لانه لا يسمى يتيم لا يتمى بعد احتلام، فبالتالي اليتيم من لزومه انه صغير، فهنا الضعف جاءه من صغر سنه حتى لو كان عنده فلوس ملايين. تمام، الضعيف الثاني المسكين، ده ولو كان قوي لكن ما عندهش فلوس، فجاله الضعف من ايه من صغر سنه وجسمه، والاخر جاله الضعف من ايه من قلة المال. قال الثاني من هو ضعيف محتاج للإحسان وهو نوعان، من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم، ومنه محتاج لقلة ماله وهو المسكين. يبقى ده النوع الثاني. فهو اعتبر بالوالدين احسانا وبذي القربة ادي نوع، واليتامى والمساكين ادي ادي نوع. والثالث من له حق القرب والمخالطة، وجعلهم ثلاثة انواع: جار ذو قربة، وجار جنب، وصاحب بالجنب. وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال الجار ذو القربة الجار الذي له قرابة، يبقى ده الجار وفي نفس الوقت ابن عمك او اخوك، فده معاه معاه وصلتان، وصلة كونه جارا وكونه وكونه قريبا. الجار ذو القربة الجار الذي له قرابة، والجار الجنب الاجنبي. ومنهم من ادخل المرأة في الجار ذو القربة اللي هي امرأة الرجل، يعني اعتبرها جار بس له قرابة اللي هي المصاهرة او الزواج. ومنهم من ادخلها في الجار الجنب، ومنهم من ادخل الرفيق في السفر في الجار الجنب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه: اعوذ بك من جار السوء في دار الاقامة، فان جار البادية يتحول في دار الاقامة، لان دي بيوت مبنية فيجلس جنبه على طول، لكن لو في البادية شوية وهيشيل الخيمة ويمشي، لكن لما بيكون بيته مبني جنب بيته ويكون جار سوء فدي مصيبة، لانه يا اما هو يسيب بيته يا اما جاره هيسيب بيته، فمشكلة فايه فبيستعيذ منها. الدار قبل الجار قبل الدار. ومنهم من قال الجار ذو القربة الجار المسلم، والجار الجنب الكافر. وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة، ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، وله له حق الجوار. وأما الذي كنصراني أو يهودي، وأما الذي له حقان فجار مسلم، يبقى معاه جيرة وإسلام، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، يبقى هو جار ومسلم وقريب، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال، يعني فيها بعض. وقيل الجار ذو القربة هو القريب الجوار الملاصق، والجار الجنب البعيد الجوار. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وقال طائفة من السلف: حد الجوار 40 دارا، وقيل مستدار 40 دارا من كل جانب. ده يعني بعضهم قال إيش حد إن ده جاري، هل البيت الأول ولا الثاني؟ فبعضهم قال 40، ومن الجهات الأربع، يعني 40 هكذا و40 من اليمين من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب ومن الشرق. 160 يعني مساحة. يعني ده قول البعضهم، مش هو الحديث، يعني ده قول البعض السلف. وفي مراسيل الزهرية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن 40 دارا جار. لم يصح، بس لم يصح. قال الزهري: 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، يعني بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. لكن ضعيف، قال عندك ضعيف مش كده. قال: وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال: يبدأ بنفسه وبمن يعول، فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه، وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ قيل له: لعل الذي له الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر، ليس له عنده موقع، فرأى أنه لا يبعث إليه. وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة، وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر، ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر، وإنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى. ولهذا قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وقال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الرابع: من هو وارد على الإنسان غير مقيم، رجع إلى الآية الثانية اللي هو وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الآن بعضهم قال إنه الزوجة، وبعضهم قال إنه الصاحب في السفر، ومن باب أولى الصاحب في دار الإقامة. الرابع من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده وهو ابن السبيل، يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر، وفسره بعضهم بالضيف يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد. والخامس ملك اليمين، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم، وروي أن آخر ما وصى به عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم. حقوق الجار في الإسلام، ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار، وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. الآن هيبين صور الإحسان، يعني كيف يحسن إلى الجار. فمنها مواساته عند حاجته. وفي المسند عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع المؤمن دون جاره. فهو فقير فبيديله، مش هو بياكل ويشبع وتارك لجاره جوعان. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن من بات شبعانا وجاره طاويا، طاوي يعني بات جوعان. وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن.